الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب متن أبي شجاع والكلام على كتاب الطلاق نعم
رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المصطفى الله تعالى فصل الطلاق نساء فيه قربان ضرب في قرابهن مصطفى بلع كل ذوات الخير السنة أن يوزع القرار كفر غير جامع فيه والبدعة أن يوزع القرار خير كفر جامعها فيه وضرب ليس في فرافقين سنة ولا بدعة هم أربع الصغيرة الآيسة والحامل المقتلعة التي لم تكن بها
هو الآن يبين لنا ضرب النساء أو يبين إسعاف النساء في الطلاق فالطلاق إما أن يكون سنيا وإما أن يكون بدعيا وإما أن يكون لا سني ولا بدعي ومعنى لا يكون سنيا ولا بدعيا بمعنى هذا معناه أنه يكون على الجواز وإذا قلنا الطلاق يكون سنيا أو يكون بدعيا فهذه المسألة مدارها على ما جاء به الشرع فيكون سنيا إن وافق الشرع ويكون بدعيا إن خالف الشرع لأن البدعة هي طريقة أو كل كما قال ابن تيمية الشاطبي يعرف البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين يراد بها يضاهى بها الشرعية المراد بها هو التقرب إلى الله جل وعلا ففي كل حال إذا اخترع شيئا أصله في الدين وهو ليس من الدين يكون بدعة فابن تيمية جمع البدعة في كلمة غريزة عظيمة جدا قال كل ما خالف السنة فهو بدعة قال كل ما خالف السنة فهو بدعة والعلماء يرون أنه هناك فارق بين أن تقول خالف السنة أو ابتدع في دين الله والفارق والشعر اللطيفة بين أن تقول هذا مخالف للسنة وهذا بدعة هو الاستمرارية يعني من اعتاد على شيء استمر عليه تكون بدعة فإن كانت مخالفة للدين تكون بدعة وإن قلنا بأنه قد خالف الدين أو خالف الشرع في عبادة ما لكن لم يستمر عليها فيقال له هذا خالف السنة فالمسألة مدارها على الاستمرارية فعامة الطلاق سني يبقى إذن طلاق يخضع أو هو نابع من التشريع العام للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بدعيا فما خالف الشرع والطلاق السني أصناف النساء المرأة إما أن تكون من ذوات الحيض وإما أن تكون يائسة ومع اليائسة الصغيرة وإما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا وأيضا هذه المرأة تكون صغيرة أو كبيرة هذه أصناف النساء فذوات الحيض هن فقط التي يقال فيهن الطلاق يكون بدعيا أو يكون سنيا مداره على مسألة الحيض مداره على مسألة الحيض ويدخل في ذلك أن تكون حائلا أو تكون حاملا على ما نفسر أما الطلاق السني هو أن يطلقها المكلف طلاقا في طهر لم يجامعها فيه الطلاق السني أن يطلق المرأة وأقصد بالمرأة هي ذات الحيض يبقى إذن يخرج من ذلك هذا قيد يخرج من ذلك ذات لا غير ذات الحيض ويخرج من ذلك الصغيرة واليائسة يبقى صنفين يخرج من ذلك الصغيرة واليائسة وعند الحنابلة والأحناف يخرج من ذلك أيضا إيش الحامل لأنهم يرون بأن الحمل مانع للحيض، يقولون الحامل لا تحيض، من كان الراجح صحيح أن الحامل تحيض. يبقى إذن عندنا الآن في التفصيل، نقول الطلاق السني أن يطلق المرأة ذات الحيض في أونة أو في وقت أن تكون طاهر فيه والطهر لم يجامعها، يبقى إذن بقيد يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها في طهر جامعها فيه وقع في البدعة، وإن طلقها في حيض وقع في البدعة كما سنبين. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفرق بين الطلاق البدعي والطلاق السني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء عمر بن الخطاب وقال له بأن ابن عمر طلق امرأته على كونها حائضا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وزجره وقال مره فليراجعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. فهذه دلالة واضحة جدا على أنه قد وقع في المحظور، لأن المسلم غضب، وما يغضب المسلم إلا إذا خولف الشرع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أن المسلم مقير بين من يختار أيسرهما، وأيضا كانت تقول أن المسلم لم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. فإذا لما غضب المسلم على فعل ابن عمر دل ذلك على أن المحارم قد انتهكت، فيها دلالة على الحرمة. فغضب المسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، أو قال حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق. فتلك العدة التي أمر الله بها بقول الله جل في علاء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن اللام هنا تأتي بمعنى فيه، يعني طلقوهن في عدتهن، وفي العدة بيانها المسلم لا تكون إلا في طهر لم يجامعها فيه. معنى طلق المسلم هذه العدة التي أمر الله بها أو أمر الطلاق أن يكون فيها، فهي تفسير لقول الله جل في علاء لعدتهن، أي في عدتهن في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها حاملا، أو يطلقها حاملا قد تبين حملها. هذه مسألة أيضا مهمة، أن يطلقها حاملا قد ظهر واستبان حملها. هذا معنى الطلاق غير البدعي، الطلاق السني أن يطلقها بعد استبانة الحمل، لأنه يكون على بصيرة من أمره فلا يتندم ويريد بذلك الفراق، لا يستطيع العيش معه، فقلنا له الشرع أباح لك ذلك، لكن لابد أن يتبين الحمل. فإن كانت حاملا جاز أن يطلقها. وهذا طبعا الدليل عليه أن هو سني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليطلقها في طهر لم يجامعها فيها أمران. الأمر الأول هو الاحتراز من مسألة الجماع، والأمر الثاني الاحتراز الأوكد، ألا وهو لعل في هذا الجماع أن ينبت الولد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه إذا لو نبت الولد دون أن يدري فطلقها في حمل هو لا يدري يكون قد وقع في البدعة. لذلك قال العلماء إذا استبان الحمل كان الطلاق سنيا. سنبين الحكمة من ذلك والعلم. هذا الطلاق السني وأصله كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها أيضا دلالة على أن المسألة تعبدية، لأننا لو قلنا سنة وبدعة بعيدا الطلاق هذا فيه نوع تعبد، فإن كان فيه نوع تعبد يبقى لابد أن يتبع فيه المرء الشرع. الطلاق الثاني هو الطلاق البدعي، وهذا الطلاق البدعي هو أن يطلقها المرء في حيض وسمي بدعيا لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الطلاق البدعي هو أن يطلقها في حيض أو في طهر قد جامعها فيه ولم يستبل له أو لم يتبين من الحمل. الطلاق البدعي هو الطلاق في الحيض، وسموه العلماء بدعيا لأن السلام قد غضب على من فعل ذلك دلاء أنه مخالف للشرع، فقال السلام مره بعدما غضب مره فليراجعها. فهنا فيها دلالة على أن الطلاق البدعي أن يطلقها في حيض، لكن العلماء قيدوا قيود أن يطلقها في حيض مختارة، هذا قيد يخرج به إن طلقها مكرها، بل إن طلقها مكرها الراجح صحيح الطلاق لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالطلاق في الحيض إن كان مختارا يكون بدعيا، وإن كان مكرها لا يكون بدعيا. وأيضا أن يطلقها في طهر جامعها فيه هذا أيضا يكون طلاقا بدعيا، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب مر ابن عمر مره فليراجعها فليمسكها حتى تحيض ثم تطهر، ثم قال فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فيها دلالة واضحة جدا على أنه يقول بأنه إن شاء أمسك وإن شاء طلق في الطهر الذي لم يجامع، لكن إن جامع وجب عليه أن يمسك، وجب عليه أن يمسك. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليطلقها، مره فليراجعها، ثم يتركها حتى تحيض ثم تطلق، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. فإذا طلقها في طهر قد جامع فيه أيضا وقع في البدعة. كل ذلك هذه الأصناف التي تكلمنا عنها في البدعة هو مقيد أيضا بقيد، ألا وهو ألا تكون قد طلقها، تكون عرضت عليه عوض فطلقها في الحيض بعوض، أو طلقها في طهر جامعها فيه بعوض. فإن كان الطلاق بعوض لا يكون بدين، فإن كان الطلاق بعوض لا يكون بدين، لأن الطلاق بعوض خلع، طلاق بعوض خلع، فلا يكون بدين، لأن المصلحة كما بينا أرجح، لأنها أرادت أن تدفع لإيش؟ لتفر. ونحن كنا نقول أن الطلاق في الحيض بدعي كما سنبين، لأن الحكمة أنه يوقع الضرر بالمرأة لإطالة العدة عليها، لإطالة العدة عليها، فقلنا هي الآن هي التي تريد أن تفر فدفعت المال من أجل ذلك. فلذلك قلنا أن الطلاق أو الخلع في الحيض ليس له حكم الطلاق في الحيض، ألا وهو أن يكون طلاقا بدعين. والعلماء قالوا العلة من التحريم في الطلاق في الحيض وأيضا الطلاق في حمل أو في طهر لم جامعها فيه، العلة الأولى هو أنه إعضال للمرأة أو إنزال الضرر بها لإطالة العدة، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وطبعا إطالة العدة كيف تكون إطالة العدة؟ إنها لم تحسب القرء التي الحيضة التي طلقها فيها، فيطيل عليها العدة، فإن أطال عليها العدة فقد أوقع بها الضرر، ولذلك حفظا عليها وعدم وقوع الضرر، القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، قلنا الطلاق بدعي ويأسم صاحبه بذلك. أيضا إذا كان طلقها في طهر قد جمعها فيه فهو لم يستبن أو لم يتبين له الحمل أم لا، فممكن أن يتندم ويريد أن يراجع فلا يستطيع، يكون هذه الطلقة الثالثة فلا يستطيع أن يردها، فيكون هذا الطلاق اللي هو البدعي قد أضر بنفسه وأضر بها، لأنه كان يعني له فسحة وله استطاعة أن يتعايش معها ومع الولد، ولما طلقها ولم يستبن أو لم يتبين له الحمل، فلما علم بالحمل تندم، ونقول تندم حين لا مندى، حين لا ينفع الندم، تكون الطلاق مثلا باتا طلاقا غير رجعي فلست أن يراجعه، فيتندم على أن الولد يعيش مفارقا بينه وبين زوجه، فهنا أيضا قلنا له يكون طلاقا بغيا وتأسم بذلك. العلماء عندنا في المذهب على قول واحد على أن الطلاق البدعي يأسم صاحبه ويقع الطلاق، يأسم صاحبه ويقع الطلاق، والأدلة على ذلك يعني من الكتاب ومن السنة، من الكتاب عمومات الكتاب، لأن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، فقد طلقها وقال أنت طالق وقع الطلاق بعموم الكتاب. وأما بخصوص السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل له عن فعل ابن عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها لآخر الحديث، قال مره فليراجعها. العلماء يقولون فليراجعها ولا تكون المراجعة إلا من طلاق، المراجعة لا تكون إلا من طلاق. وأيضا قد ورد بسند صحيح صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قال فحسبها علي النبي صلى الله عليه وسلم، قال حسبها علي تطليق، قال فحسبها علي تطليق. وأيضا في رواية عن عمر ابن عمر أن سئل نافع عن ذلك فقال ابن عمر أو سئل ابن عمر عن ذلك فقال أرأيت إن ركبت الحموقة، أو قال إذا استحمق أحدكم، ثم يسأل ابن عمر، وهنا التوجيه في ذلك أن ابن عمر راوي الحديث والراوي أعلم بما روى، وهو والقصة قصة ابن عمر فهو أتقن للباب، لذلك لما استفتي ابن عمر أفتى بعد ذلك، يعني بعد في التابعين جاءوا يستفتون ابن عمر في الطلاق في الحيض فكان يحسبه تطليقة ويقول أرأيت إن ركبت الحموقة، أرأيت إن استحمقت، يعني أنت تسرعت واستحمقت وطلقت في حيض على غير سنة، أسمت وفارقت امرأتك، وكان يحسبها طلقة. الصحيح الطلاق البدعي يأسم صاحبه ويقع الطلاق، خلافا لمن قال بأن الطلاق لم يقع وقول الحنابلة، وطبعا هذا الذي رجحه واستمات عليه ابن تيمية ربي طيب وكلامهم ضعيف واستدلالهم ضعيف في ذلك صحيح الرارح، لأن الطلاق في الحيض يقع هو طلاق بدائي يأسن به صاحبه. أما الضرب الثالث، هذا الضرب الثاني، الضرب الثالث هو الطلاق الذي ليس بسنة وليس ببدعة. ما معنى ليس بسنة وليس ببدعة؟ على أصل الجواز، على أصل الجواز هو جائز. فقالوا الطلاق هنا جائز إن كانت المرأة يائسة، وإن كانت يائسة فإنها لا تحيض. وقلنا الطلاق في الحيض، طلاق في الحيض بدعة، وطلاق أيضا في إيش؟ في طهر. طيب اليائسة لا حيض لها، يبقى علمنا أن اليائسة لا يكون طلاقها بدعيا من ناحية الحيض، فما بالنا في الأمر الثاني؟ ما هي تكون طاهرا ويجامعها في طهر، ويطلقها في طهر جامعها فيه، ممتاز، لأنها يائسة. قلنا هي يائسة من الحيض، يبقى إذن لا بويضة ولا تخصيب للبويضة، يبقى إذن يائسة من إيش؟ من الحمل، لأننا خفنا من ذلك. قلنا العلة هي مسألة الحمل، فإذا صح لنا أن نقول بأن الطلاق يقع، الطلاق في بالنسبة لليائسة يقع لا هو سني ولا هو بدائي. أيضا الحامل، جاءت امرأة كانت حاملا واستبعنا الحمل، فإن طلقها فهو ليس سني وليس بدعي، ليس سني وليس بدعي، لأن الإنسان بين أن الطهر الذي جمع فيه يكون بدعيا. إذا لو كانت حاملا واستبعنا حملها فالأمر على الجواز. وأيضا الصغيرة، الصغيرة لأنها لا تحيض وأيضا لا تحمل، فالصغيرة تأخذ حكم الآيسة. جيد. وأيضا المرأة الآيسة قلنا، والصغيرة والحامل، والمرأة غير المدخول بها، يعني المعقود عليها، المرأة المعقود عليها الطلاق فيها جائز بلا معاتبة، لا يكون بدعيا ولا يكون سنيا، هو على الجواز المطلق المرسل. لما؟ لأن المرأة الآيسة هي تحيض، صحيح ولا لا؟ لكن استغفر، المرأة الغير المطلوب بها تحيض ولا ما تحيض؟ تحيض، يعني كيف خرجت من الحيض؟ لأن المسألة كلها مسألة تعذر العدة، مفهوم؟ هو الخوف من أن يعضلها في العدة، وهي عدتها لا عدة لها، تلقمون من قبل أن تمسون، فما لكم من عدة تعتدونه، فما لكم عليهن من عدة تعتدونه، فإذا لا عدة لها. غير المدخول بها طلقها في حيض أو طلقها في حمل لا شيء عليه، فالطلاق على الجواز. ثم انتقل المرء أو المكلف المصنف إلى الفارق بين الكلام على طلاق الحر والعبد. طبعا تكلمنا عن شيء الإخوة كلها نامت فيه تفصيل، وجدت أحدا منتبه، كيف أكون غير مدخول بها وهي حامل؟ أموت يعني. الغير مدخول بها إما أن تكون بكرا، وهذه مصيبة أنه جذا حاملا. والأمر الثاني، لو كانت امرأة معتدة من طلاق أو من وفاة لا يعقد عليها لوجود الحمل، لأن العقد لا يكون إلا بعد وطئ، إيه يا بابا، إلا بعد الوضع، إلا بعد الوضع، صحيح ولا لا؟ فكيف أنتم مشيتم؟ ايش البحث؟ وين سمعت ايش؟ اتق الله حريص. قلت غير مدخول بها، سواء غير مدخول بها كانت حاملا او حائضا، يا بيه قلت ذلك. طيب هات السنين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله تعالى فصل صلاة الحر والعبد، ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين.
نعم، الطلاق له عدد في الشرع، ليس الطلاق على الكسر، الطلاق له عدد في الشرع، هو طلاق الثلاث. وعامة عندنا في المذهب أيضا أن يطلقها طلاقا ثلاثا في قول واحد ليس بدائيا، خلافا للجمهور. الجمهور يرونه بدائيا، ونحن نقول ليس بدائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لركانة، وإن كان حديث ضعيف لكن نستأنس به، قال له إيش؟ الله واحدة، قال الله واحدة. فالطلاق ثلاثا أو عدد الطلاق، يملك المكلف الحر ثلاث تطليقات. يقول الله جل الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال بعدها، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرة، فهذه فيها دلالة على الطلاق الثالث هو الذي تكون به البينونة التي لا يستطيع أن يردها فيه. وأيضا حديث فاطمة بنت قيس عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت طلقني رفاعة فبت طلاقي، بت طلاقي في رواية بت طلاقي يعني بينونة كبرى، في رواية أخرى هذه التي نستشهد بها قال فبت طلاقي ثم قالت طلقني ثلاثا، فدل ذلك على أن بيتوتة في الطلاق أو البت في الطلاق صفراء بقى البيت البت في الطلاق لا يكون إلا ثلاثة، لا يكون إلا ثلاثة، والحر يملك التطليقات الثلاث، وأما العبد فلا يملك إلا تطليقتين، عبد لا يملك إلا تطليقتين للأثر وللنظر، أما الأثر ففي رواية الدارقطني قال والعبد يطلق تطليقتين، قال والعبد يطلق تطليقتين، أو قال طلاق العبد ثنتان، وهذا الحديث حديث ضعيف في صفد بن سنان وهو ضعيف، فهذا إسناد ضعيف لا يصح أو لا تصح به حجة، لكن الأثر يعضد هذا، يعني هذا الحديث المرفوع نستأنس به، وعندنا أثر موقوف ولا مخالف له من الصحابة، وعندنا النظر، أما الأثر الموقوف فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه سأله عبد لأم سلمة كان قد تزوج امرأة حرة فطلقها مرة ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثانية ولم يراجعها وأراد أن يراجعها، فذهب إلى عثمان بن عفان وإلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي، فقال له زيد إنها حرام عليك، وقال الإمام الخليفة الراشد عثمان حرمت عليك، قال حرمت عليك يعني لا يجوز أن تردها، فطلاق المرء قد طلاق العبد طلقتان قد استنفد العدد، والنظر يعضد ذلك، يبقى عندنا الأثر المرفوع وهو ضعيف نستأنس به، وعندنا الأثر الموقوف وهذا هو عمدة في الأدلة، والنظر لأن الله جل وعلا قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، كان هذا أصل أصيل في التشطير، يعني إيه التشطير؟ المناصفة في التشطير، وأن يكون العبد طلاقه على النصف من طلاق الحر، وأيضا الأمة أو قل حده على النصف من حد الحر، وعندنا الحر طلاقه على ثلاث، الطلاق مرتان ثم قال فإن طلق، فهل الثلاث نستطيع أن نشطرها ونقول له طلق ونصف؟ أو كيف نتعامل بالطلق والنصف؟ كيف تكون العدة؟ وكيف ينطق بالطلاق النصفي هذا؟ فلما علمنا أنه لا يقع الطلاق النصفي والتشطير في الواحدة قلنا إذا نجبر الكسر فيكون الطلاق مرتان، نجبر الكسر فيكون الطلاق مرتان، هذا هو الراجح الصحيح في ذلك أن العبد يطلق طلقتين وأما الحر فله تطليقات ثلاث، والمسألة لا تدور على الأمة خلافا للأحناف، وهذا قول الجمهور المالكية والحنابلة يقولون بقول الشافعية يكون الطلاق ثلاث، أما الأمة فمدار الأمر ليس عليه، مدار الأمر على الرجل لأنه حق خالص له، أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق، فلما كان الطلاق حق للرجل قلنا يبقى لا ينظر في الأمة، إذا كان عبد وتحته حرة فطلقتان، وإن كان تحته أمة من باب أولى طلقتان، وإن كان الحر تحته حرة فثلاث تطليقات، ولو تحته أمة أيضا فإيش فتطلي فثلاث تطليقات لا تطليقين لا تطليقتان، لما؟ لأن المسألة مدارها على الحق الخالص للمكلف الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن أخذ بالساق. نختم الكلام على الاستثناء في الطلاق، وهو باب واسع جدا وهو مهم جدا، هو باب تعليق الطلاق، باب تعليق الطلاق، وهذا باب بحره واسع يعني نخوض غناره الآن، ثم مع ذلك نكمل بإذن الله الأسبوع القادم. تفضل. أربع لا يقع طلاقهم، هات كده.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأربع لا يقع طلاقهم الصبي والمجنون والنائم والمكره.
أي نعم. طيب الأربع الذين لا يقع طلاقهم هذه خلي بالك بعدها، أنت نائم أبو أنت 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 نازل تحت السرير مش فوق السرير، أنت تحت السرير. تفضل حبيبي تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل طلاق الحر والعبد، ويصح الاستثناء بالطلاق إذا وصله فيه، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع قبل النكاح.
جزاك الله. هنا مسائل ثلاثة. مسألة الأولى الطلاق لا يقع قبل النكاح خلافا للمالكية وخلافا ليس ابن سعد، فالطلاق عندنا في المذهب لا يقع قبل النكاح لدليل واحد صريح في هذا الباب قد فصل المقام وفصل النزاع، إذ لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، فهو قبل أن يتزوج لم يملك، فإذا لا ليس له القوة على أن يطلق. إذا كان لم يتزوج فهو لم يملك، فسيقع تحت قول سلم لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم. هذه الأصل الأصيل. الثاني يقول الاستثناء في الطلاق، الاستثناء يكون بإلا ويكون بغير ويكون بسوى، هذا هو الاستثناء. ويقول الاستثناء يصح في الطلاق، والاستثناء يصح في الطلاق وفي الأيمان وفي غيرها، ولها ما لها من التأصيل، لأن المسلم بين أن من أقسم أو من حلف على شيء ثم استثنى فلا حنث عليه، أن من حلف على شيء ثم استثنى فلا حنث عليه، يعني لو قال والله لا أشرب هذا الماء إن شاء الله ثم شرب لا حنث عليه، لا شيء لا كفارة عليه، لأنه علق الأمر على المشيئة، هذا أصله في الأيمان. وفي الطلاق أيضا لو جريها مجرى الأيمان يصح الاستثناء، يصح الاستثناء. والاستثناء هذا مفاده لو قال لها أنت طلق إن شاء الله لا تطلق، سنبين بالتفصيل، لكن لابد له من ضوابط وشروط تتوفر. من هذه الشروط اتصال الكلام، أن يتصل أول الكلام بآخر الكلام، يعني لا فاصل بين الاستثناء وبين الطلاق. دخل زيد على هند فأتعبته فقال أنت طالق، وجلس يبتسم قال الحمد لله، واتصل بأخيه في الموبايل، ثم بعد ذلك عقد صفقة بيع وشراء، ثم بعد ذلك أكل طعاما، ثم قال إن شاء الله. هذا الفصل يجعل قطع بين أول الكلام وبين الاستثناء، والعلماء يقولون قطع الكلام يبطل الاستثناء، لا يجعل الحكم يجري، لا يجعل الحكم يجري. والدليل على ذلك دليل عظيم من الكتاب، ما هو؟ تعلم عندما يكون السؤال عايز تجيب تفعل بأداة الإجابة، صح؟ فيش اختارنا صياد، تعال الصياد الكبير والصياد الصغير، فين الصياد الكبير؟ تعال لي حتى أرى عينيك في عيني وأنا أسألك، تعال لي أين الصياد الصغير؟ جاي استقبله استقبال حافل إن شاء الله. هو طبعا ما أنا بقت بيك لما عشان تريد تسر ممتاز. دعك الآن مش مهم، المهم هات القضية، هو أيوب عم تقول هات القضية. عصقود ما فيش مشاكل، فيه ميت وسط ما فيش مشاكل، عرجون ما فيش مشاكل، تفضل. شفت تعالى لي بقى قرب تاني عشان انت الاسئله هنبتدئ بك اولا. اسالك فيما مضى، اسالك فيما استقبله فقط. طيب يا شيخ محمد تنافس عنه ولا بلاش؟ ده هو يعتبر له منا على الاخوه لانه قصر لهم ثلاث ارباع الطريق. انت استأذنت في الكلام ده كمان، ده انا فكرته بيجاوب، ده هو عايز الإجابة مني. الحمد لله. ها انت وصلت الى مشارف الطريق على الخط النهائي، نريدك ان تعبر بس. هو الآن سيضربها بمئة، فخفف الله عليه فقال خذ دخصا فيه مئة فرع، ويكون بذلك قد ضربتها المئة. هو ممتاز. لو كان الاستثناء ده حتى يقال ان في امرأة كانت بتملأ الماء من الترعة او ما بتتكلم مع الاخرى وتتكلم قالوا ارأيتي كيف تكلم القضاء في مسألة معينة وايش المسألة؟ قالت الاستثناء. قالت وما واين هم من قصة يعقوب ايوب عليه السلام؟ بانه لو كان الاستثناء يصح بعد الانقطاع لقال له واوحى الله اليه ان ايش؟ ان يقول ان شاء الله. قل ان شاء الله. فاذا قلت انتهى الامر. ايش اللي بتعب الناس؟ مش فاهم حاجه. كل ده جالس مش فاهم حاجه. ها لا لا هذه غير تلك. لا تدخل في امر الحلم. مش فاهمين المساله؟ متصورين القصه؟ اراد اقسم ان يضربها 100 ضربه. الحل هنا بألا يضربها ضربة واحدة. حل واحد إيش هو؟ أن يستثني، أن يقول إن شاء الله سأموت. لا لحظة، طب واضح عندك ذلك؟ ها؟ واضح؟ طب من خلفك؟ واضح؟ واضح؟ مش واضح؟ صح؟ هو الآن أيوب عليه السلام غضب على امرأته، أراد أن يضربها، أقسم بالله لا يضربها 100 ضربة. لما عوفي الله جل في علاه أوحى إليه ليضربها 100 ضربة أن يضربها ضربة واحدة، لكن بعثقول فيه 100، يعني فيه شماريخ بحيث أنها تكون فيها 100 فرع مثلا فيضربها به. مفهوم؟ طيب هذا سيقع عليها الضرب، سيقع. إيش الأيسر؟ ألا يقع ضربة واحدة وألا يقع أي ضرب عليها أم يضربها ضربة واحدة؟ إيش الأسهل؟ ألا يقع عليها أي ضرب، ده الأسهل، صحيح ولا لا؟ طيب لو كان هناك مخرج بالاستثناء لبينه الله جل في علاه، لقال لأيوب ما قال ما يكون قد أوحى إلي أن بيدك تخسر فاضر بي ولا تحنث. لا، لقال له قل إن شاء الله ولا تحنث. فإذا الاستثناء لم يكن معمولا به هنا للانقطاع، للانفصال لمدة الزمن. يبقى الشرط الأول اتصال أول اللفظ أو أول الكلام بالاستثناء، اتصال الكلام بالاستثناء. والعلماء يقولون لا يضر في ذلك أن يتنفس. رجل عنده رب وعنده ضيق تنفس، قال لها أنت طالق، ووقف يأخذ نفس عميق وهو بيشتم من الهواء الطلق ما شاء الله جل في علاه، فهو ممكن ربع ساعة بيأخذ زفير وشريف، ما فيش مشاكل. التنفس هذا لا يقطع، فإن انتهى من التنفس وقال أنت إن شاء الله لم يحنث، يعني لم يقع اليمين. طلاق لا يقع، حكمه أنه لا يقع لأنه استثنى، وسنبين علة ذلك والحكمة من ذلك. أو قال لها أنت طالق ثم قال ائتني بكوب من الماء، أتته بكوب من الماء، قال أريد أن أشرب العصير فشرب العصير، ثم قال اجلسي أنت طالق إن شاء الله، فاستثنى. قال العلماء هذا فصل يسير أيضا يعمل به. فإذا الاستثناء أيضا حكمه ما زال، لأن هذا القطع قطع يسير، واليسير يغتفر، واليسير يغتفر. الشرط الثاني هو أن تكون النية عند بعض العلماء مرافقة مع أول اللفظ، أن تكون النية مرافقة عند العلماء، يقولون أتكون النية مرافقة مع أول اللفظ. قال لها أنت وهو يقول أنت، انتوى في قلبي أنه سيستثني، أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله. هذه قال علماؤنا فيها بأنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله وانتوى عند أول الكلام يصح حكم الاستثناء يجري فيها. وبعض العلماء قال لابد من الأول إلى الآخر، وهناك وجه أنه لا يستلزم أن تكون النية مرتبطة بأول اللفظ وآخر اللفظ، المهم أنه عند الاستثناء ينتوي الاستثناء. يعني لو كان يريد الطلاق فقال أنت طالق، فتدبر أمره وقال هذه آخر طلقة والبيت يتهدم فعلينا أن نحافظ على البيت، فقال أنت طالق ثم انتوى أن يستثني فقال إن شاء الله، فكانت النية ملازمة للاستثناء صح ذلك، كانت النية ملازمة للاستثناء صح ذلك. هناك وجه ضعيف عند العلماء قالوا وإن لم ينتوي، وهذا قولي صراحة وجه ابن عباس. ابن عباس قال ولو مر سنة ثم قال إن شاء الله يعمل به يبقى لا يحنث، هذا قول ابن عباس وقول ضعيف كما بينا مخالف لظاهر القرآن. فإذا الشرط الثاني هو وجود النية ومرافقة النية أول اللفظ. الثالث هو عدم الاستغراق. الثالث هو عدم الاستغراق، يعني إيش عدم الاستغراق؟ أن يقول لها مثلا أنت طالق ثلاثة إلا واحدة، أنت طالق ثلاثة إلا سنتين. لكن لو قال كل هذا يقع الاستثناء به، حكم الاستثناء كما سنبين يعمل به. لكن لو استغرق يعني استغرق العدد فلا يقع الاستثناء هنا ملغي ويقع الطلاق. إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، قال لها أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، فهذه يقع فيها الطلاق كليته، الاستثناء لا يعمل به هنا، لأنه كما قال علماء اللغة لا يصح الاستغراق في الاستثناء، مفهوم؟ حتى قالوا في الأغلب لا يصح، لا يقول أنت طالق مئة إلا واحد مثلا أو ثلاثة، طالق واحد مئة إلا تسعة وتسعين إلا سبعة وتسعين ثمانية وتسعين، فهم قالوا إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ألغي الاستثناء ووقع الطلاق ثلاثا. لما؟ ما الحكمة في ذلك؟ فكروا صياد إيش اللي جعلهم يقولون ذلك؟ قال أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثة، قالوا وقع الطلاق ثلاثة والاستثناء لا يعمل به. هذا البحث عن الخفايا في أبواب العلم هو لب العلم. أنا سألك سؤال، لو أنت مخير بين إجازة وإسناد وبين مجلس علم أيهما أول؟ تعرف إيش اللي بيحدث؟ في إخوة بترتعد في رئيسه، يعني الإخوة أنا اللي بيغيب بسأله، فابتدوا وقالوا لا المسألة دي مش تنفع معنا، فابتدوا يخافوا جدا، إما يذهبوا خلف هذه، وأنا إن شاء الله لابد يكون في شيء، لازم المسجد يتفتح، لازم يحصل في حاجة، لأن في ناس أصلا بتختبئ في الخلف وأنا عايز أجيبها مش عارف أجيبها، يعني ممكن أسيب المكان دلوقتي وأروح أجيبهم مية عشان أسألهم. وفي ناس تانية راحت دماغها خالص، دي ربنا جل في علاه كشف لنا الأمر أنهم ليسوا من طلبة العلم فارتحنا. ليه؟ لأن غير طالب العلم بيبقى جالس بيموتك، أنت جالس شايفه مش فاهم وهتموت عشان يفهم، مش هو ما هو مش طالب علم. فلو كان بركة يجلس في الخلف ماشي مش مشاكل، لكن هو جالس عشان يطلب ومعاه الأجندة وجلس يعني يزيغ عينك تزوغ عليه وتبرق أمامك أنه رجل مجتهد وبيكتب، ولما تسأله سؤالين وما يعرفش يفر، فين الطلب؟ مفيش طلب. فأنت أصلا نفتح بك الباب وبأخيك بعد ذلك. فين باشا من ومن هذا؟ شفت أبعدت النجعة يا عم يا حبيبي، صح ثلاث جدهن جد وهذهن جد، هذا أبعدت النجعة ده تروح بها في الصيعة عند ثلاثة المحمودية، لا يمكن أن تتكلم بهذا الكلام عندنا هنا. ما استأذنتش أنت سامع لحرصك، نحن غضبنا الطرف عن ذلك. يعني انت محامي عنه؟ انتوا الاثنين عندي سواء، كلام باطل. هات بخيله حريص اعرف اعرف. طيب متشكر 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 جدا. وبعدين الدخيله بعدها ايه؟ الهانوفيل ولا العجمي؟ خلينا بقى في العجمي دلوقتي. العمرية هو بعدها العمرية. اتفضل. حريص كنت هتقول دي؟ وصراحة هو ممتاز على ما أتى به، ما رضيتش امدحه عشان ما حدش يخطفها، فأنت لما قلت لكن هو كلام مش كده، يعني أنت المهم أنك وصلت للباب الصحيح. هو أنه لما يقول أنت طالق تلفظ بإيش؟ يبقى إذن لابد الطلاق يقع ولا لا يقع؟ لابد يقع، لأنه قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، وهو قال أنت طالق قاصدا الطلاق، فكأنه قال أنت طالق مش طالق. قلنا له مش طالق دي تخليها في الجعبة الأخرى، خليها خلف ظهرك، لأننا أخذناك بظاهر لفظك بأنها قد طلقت. فإذا قلنا بالاستثناء المفرغ اللي هو الاستثناء المستغرق، فقلنا الآن سنقول طالق ثلاثة إلا ثلاثة، جاءت الثلاثة فأضاعت الثلاثة، وصار اللفظ الذي اعتبره الشرع لغوا. كيف نلغي شيئا قد اعتبره الشرع؟ أقسم ما أحد أنتم. طب فسر لنا قلت بنفس اللفظ اللي أنا قلته، لما قال أنت طالق قد اعتبره الشرع فلا يحل لنا أن نلغي ما اعتبره الشرع، مفهوم ولا لا؟ فلما اعتبر الشرع الطلاق قلنا إذا لابد أن يقع لا نلغيه،
وهو أراد أن يلغي ما اعتبره الشر. قلنا كلامك عندنا غير مقبول والطلاق قد وقع، والطلاق قد وقع. يبقى إذن إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا قد وقع الطلاق ثلاثا، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فقد وقع الطلاق ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى لا بينونة صغرى. نعم، لأنه انتوى الثلاث. خلاص إلا ثلاثا كأنه لم يقولها، اعتبرناه بالثلاث. دي انت بتتكلم على الأبسية عشان أفهم. أنت طالق خلاص، الطلق ساقع، الطلاق ساقع ساقع، الكلام كله مدار على نحن نبحث بقى كم طلق ساقع ساقع. لما قال أنت طلق ثلاثا إلا ثلاثا قلنا إلا ثلاثا هذا مستغرق، الغيب غير موجود غير معتبر. بقي لك اللفظ الذي تكلمت به وهو أنت طالق ثلاثا، فأوقعوا على ظاهره. وألقوا طبعا عن عمر بن الخطاب، لكن هي المسألة حاضر، المسألة على النية. لكن هنتكلم مجملا، يبقى إذا قال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاثة، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاثة. تقدر اشمعنى دي يا شيخ؟ تروح تشوفها في الشارع ابوس ايدك اشمعنى؟ يبقى انت ما فهمتش اصل المساله. يعني ايش اشمعنى يا حبيبي؟ انت طالق طالق الا واحد، يبقى معناها ايه؟ معناها الثانيه تاتي، فهمت؟ لكن لو قال لها انت طالق 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 إلا ثلاثا، قلنا له الآن يمكن أن ننظر هل أنت تقصد التأكيد ولا التأسيس، فاهم؟ فإذا قال أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا لغينا الثلاثة، لا يعتبر الاستغراق، ما ينفعش، فهمت الكل؟ فلو قال لها أنت طالق مثلا عشرة، قال لها عشر مرات مثلا، إذا قلنا أنه أتى بالبدعة لكن قال أنت طارق عشرة إلا تسعة ستقع واحدة عند بعض العلماء، وعند البعض الآخر من أهل اللغة يقولون والأغلب ينزل من زيت الكل، يبقى ده استغراق أيضا فلا يقل. طب نخليها بعد ما ننتهي. قال أنت طالق ثلاثا، قلنا الاستغراق شرط ثالث، فإذا حكم الاستثناء إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، قال علماؤنا الطلاق هنا إذا قال لها أنت طالق إن شاء الله فالطلاق لا يقع، فالطلاق لا يقع لأنه قد استثنى بذلك، والاستثناء معناه عدم الحنث أو حكم عدم الحنث، ومعنى ذلك أنه علق الأمر على شيء لا نعلمه، علق الأمر على شيء لا نعلمه وشبهوها بالشيء المستحيل. لما يقول لها أنت طالق إن شاء الله فمشيئة الله غير معلومة، فإن كانت غير معلومة فالحكم بها مضمون، ويبقى الأصل على ما هو عليه وهو علاقة النكاح التي بقيت بيقين، فيكون قول المرء أنت طالق إن شاء الله سألناه تعرف متى سيشاء الله طلاقها، سيقول لا أعرف. فالصحيح في ذلك أنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله لا يقع الطلاق، لكن إن قال أنت طالق إن شاء الله ويقصد بإن شاء الله ليس التعليق، يقصد التبرك كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لم يذكر فيه ببسم الله فهو أبتر فهو أقطع، يقولون إن قصد التبرك، أو قالها مطلقا لم ينتوي الاستثناء، أو قالها ولم يدري ما معناها وما حكمها، فإن الطلاق يقع لأنه قد تلفظ بصيغة الطلاق صريحة، وقد قال الله جل وعلا الطلاق مرتان، قال الله تعالى الطلاق مرتان. فإذا لنا أن نقول إذا قال محمد امرأتي سعاد أنت طالق إن شاء الله، نسأله إن شاء الله تقصد بها الاستثناء، إن قال يقصد بها الاستثناء إذا لا يقع الطلاق، إن قال أقصد بها التبرك، أقصد بها ذكر الله جل في علاه، أقصد بها الإطلاق، ما قصدت بها الاستثناء، فالطلاق هنا يقع لأنه قد تلفظ بالطلاق. وقد ورد في بعض الروايات إن كان فيها كلام من أعتق أو طلق أو استثنى فله الثنية، من أعتق أو أطلق وقد استثنى فله ما استثنى، فله ما استثنى. يبقى إذن إذا قال لعبده أنت عتيق إن شاء الله، فهنا نقول العتق لا يتم لأنه قد استثنى. ولو قال أنني طالق إن شاء الله فلا تطلق لأنه علقها بمشيئة الله جل في علاه. وهذه المسألة دائرة على النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن انتوى بذكر المشيئة الاستثناء لا يقع الطلاق، وإن لم ينتوي وأطلقوا يقع الطلاق، وإن انتوى التبرك يقع الطلاق. وإن طال ما جاء في ذهني من شيء ولا أعلم حكم ذلك، قلنا لكنك تعلم أن الطلاق يقع بالتصريح وقد صرحت بالطلاق فيقع بذلك الطلاق. هذه بالنسبة إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله. فإن قال أنت طالق إن شاء الله أو قال انتظري إن شاء الله أنت طالق، اختلف العلماء في وجوه هنا عندما يقدم الاستثناء على الكلام، يعني يقول إن شاء الله أنت طالق، إن شاء الله أنت طالق، فبعضهم أوقع الطلاق على ذلك لأنه قال في أول الأمر يتكلم بذكر الله والمشيئة لكنه طلق في آخر الأمر ولم يستثن. ولصحة الاستثناء لابد من اتصال الأول بالآخر، والآخر يكون هو الاستثناء. فإن قال لها إن شاء الله أنت طالق طال يقع الطلاق، وإن كان المعتمد أن التقديم والتأخير لا يضر في ذلك ما دام قد انتوى الاستثناء، فإن قال لها إن شاء الله أنت طالق لا تطلق لأنه لا يعلم متى تكون مشيئة الله جل في علاه. فهذه الكلام على أن يعلق أو يستثني بالمشيئة. وإن قيل له أنت أو قال الزوج لامرأة أنت طالق أن شاء الله، ما قال إن شاء الله، قال أنت طالق أن شاء الله. العلماء قالوا هذه المسألة المذهب اختلف فيها على وجوه، وجه يقع الطلاق مطلقا، وجه لا يقع الطلاق مطلقا، وجه التفصيل. ما هو التفصيل كريم؟ ايش اللي ممكن يكون تفصيل هنا؟ مين اللي قال النيه؟ ليش تتعجلت دون ان تستأذن وانت قلت النيه ايضا؟ من الذي تكلم من غير اذن؟ من أباري ولا ورديان ولا تخيل عشان نعرف بس موجودكم ايش بالضبط؟ ورديان حي هلا واهلا وسهلا ومرحبا وحبا وكراما. من عند المدعي؟ من عند المدعي؟ تعرف من المدعي؟ لا صلاح فوق رؤوسنا، صلاح صاحب قرآن، هو قريب من صلاح، خلاص ابتدأت المسألة تكون قريبة جدا. سهره سهره تعرفه؟ واش اسمه المدعي يا حبيبي؟ تفضل ما تستأذن بقى، لا تتكلم بهذا حتى يعني لا نأتي بك إلى هنا، خلاص بقت المحرقة هنا ولا المدعكة هنا نسخة فيه. فهو المسألة خلاص أنا أسأل هنا إن شاء الله. ها ما وجهها كريم؟ كيف لا تعلم كريم؟ فين مدرس اللغة العربية بتاع الثانوية؟ عنده المسألة مش حد متقن في اللغة حريص. لا 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 لا، هنا أن وإن الفرق بينهما إن شرطية، أما أن المخففة ممكن يكون بالنسبة للنظر كان هي تعليلية، تكون تعليلية يعني كأنه بيقول أنت طالب والعلة في كده قد شاء الله أن أطلقه، هو رب الله جل في علاه يسر عليه أن أطلقك، أن شاء الله يعلم، يعني هي كأنها وقفت طلقتني بعد هذه العشرة بعدما كنت تحت قدميك بعدما أزديت لك وفعلت لك وصنعت لك، وانت خذ بقى كلام النساء إلى بحر لا عمق لا آخر له، لا يعني هذا لا يمكن أن تصل إلى عمقه، وهي تتكلم في المدح فيما فعلت لك. فكأنها لما قالت ذلك أنت علمت قلت قد شاء الله وقدر أن أطلقك، مفهوم؟ فالعلماء هنا لما علموا أن في اللغة في فرق بين إن وأن، وإن تكون شرطية وأن تعليلية، قالوا إذن نقول بالتفصيل. فما هو التفصيل يا فقهاء؟ هم إيش قالوا؟ قالوا نقول بالتفصيل، هو هذا تفصيل. إن كان عارفا باللغة ويعلم الفرق بين إن وأن ما وقع الطلاق، وإن كان لا يعرف ما وقع الطلاق، وقع الطلاق إن كان على التعليل وقع، وإن كان على الشرطية فلا يقع، على التفصيل المعلوم. إن كان غير عارف بالفرق بين إن وأن قلنا له ها لا يقع، لأنه سيكون على الاستثناء. وإن كان عارفا، فإن كان عارفا تكون التفصيل، وإن كان عارفا وقال إن شاء الله قلنا له إذن أنت قصدت التعليل فامرأتك تقع يقع عليها الطلاق. والعلماء يقولون أيضا إذا قال الزوج لامرأتي أنت طالق إلا أن يشاء الله، هنا علق ده فارق بين أن تقول أنت طالق إن شاء الله أو فارق أو تقول أنت طالق إلا أن يشاء الله، إيش الفرق بينهم؟ نعم هو هنا أصلا هذه معدومة، وهذه إيش التعليق على المشيئة الصريحة. صلي ركعتين، قل له يصلي ركعتين. قال أنت طالق إلا أن يشاء الله جل في علاه، أو يقول لها أنت طالق ما لم يشاء الله جل في علاه. فالعلماء يقولون أنت طالق إلا أن يشاء الله جل في علاه يقع بذلك الطلاق، يقع بذلك الطلاق. والوجه الثاني قالوا لا يقع الطلاق، والوجه الثاني هو المعتمد. الوجه الأول قالوا يقع الطلاق لأنه قال لها أنت طالق فأخذناه بقوله، ثم قال إلا أن يشاء الله. لما قال إلا أن يشاء الله كأنه يريد المخلص والمخرج من الطلاق، فقلنا له الآن أنت أوقعت الطلاق وهذا ليس مخرجا لك فيقع الطلاق. أما الوجه الثاني وهو الصحيح الراجح قالوا لا، هذا أشبه ما يكون بالاستثناء فلا يقع الطلاق. أما إن قال لها أنت طالق أنت طالق ما لم يشأ إلا جل في علاه أو إن لم يشأ إلا جل في علاه، فهذا أيضا تعليق على مستحيل فلا يقع الطلاق. فإذا ضابط المسألة هذه مسألة الطلاق على المشيئة إلا إن شاء الله وإن لم يشأ الله، هذا ضابط هذه المسألة هو الطلاق المعلق على شيء مستحيل، الطلاق على معلق المعلق على شيء مستحيل. كان يقول أنت طالق إن أحييت أمي وأمك كانت قد ماتت من سنين، أنت طالق إن أحييت أبي، فهنا ده تعليق على إيش؟ على مستحيل. هل تستطيع أن تحيي له أباه وأمه؟ لا، فالتعليق على المستحيل كلا شيء. التعليق على المستحيل علماؤنا أنزلوه منزلة اللغو، فلو قال لها أنت طالق إن أحييت أمي فالطلاق لا يقع، أنت طالق إن أحييت أبي الطلاق لم يقع، أنت طالق إن أتيت لي بالجنة أو أتيت لي مثلا بأمر يصعب ويستحيل على الإنسان ويأتي به أن تنقل لي جزر أمريكا إلى أمامي الآن، فقال فنقول الطلاق لا يقع لأنه علق على المستحيل. طيب، فالعلماء أيضا صوروا لها صورة في كتب الفقه، إن قال لها أنت طالق إن صعدت السماء فأيضا الطلاق لا يقع، لأنها يعني إذا قال لها أنت طالق إن طرت في السماء فالطلاق لا يقع لأنه علق على مستحيل. لكن الحق مع المتأخرين ونظر المتأخرين سيرون أنها يمكن أن تطير في الهواء، صح ولا لا؟ لا يمكن تطير في الهواء بأجنحة، ممكن كالنواس بن سمعان هذا الغيب، لكن عامة الطيران في الهواء بالطائرة موجود ولا غير موجود؟ موجود. فإذا لو قال لها أنت طارق إن ترتي في السماء قلنا لا، ننظر فيه الآن إن قصد بذلك أن تركب الطائرة تكون طالقا، فإن ركب الطائرة فهي طالق، هذا الطلاق معلق على شيء وقع فيقع الطلاق. قال لها أنت طارق إن ترتي في السماء يقع الطلاق إن طارت في السماء بالطائرة، أما إن قصد الطيران في السماء بنفسها بذاتها بيدها برجلها قلنا هذا تعليق على مستحيل فلا يقع الطلاق. والعلماء يقولون أيضا الطلاق المعلق أصله الأصيل وضابطه أنه يدور على الوقوع المشروط لا على النية، ألغوا النية في هذا الباب، يعني قالوا إن علق الطلاق على الأكل أو الطعام أو الشراب أو الدخول أو الخروج، فإن حدث الدخول أو الخروج أو الطعام أو الشراب سواء ناسية سواء عامدة سواء أجبرت على ذلك وقع الطلاق، وهذه تفصيلها إن شاء الله تكون الأسبوع القادم، لأننا صراحة نتبنى وندين الله خلاف ما قال به العلماء، بل هذه تعتبر يعني اتفاق عند الأئمة الأربعة أنه إذا وقع المعلق أو الشرط وقع المشروط. وصراحة بعض المعاصرين ناقشني في هذه المسألة واشتد علي، وكان نقاشه جميل، يعني هو تكلم بكلمة فيها ما فيها من العلم، يعني قال: أرأيت إن كان معك البندقية أو مسدس؟ فأطلقت منها طلقة. الطلقة الآن ستبقى ولا ستذهب؟ تذهب. أنت الآن علقت الطلقة على أن تدوس على الزنات، هذه مسألة علق الطلاق على أن تدخل إلى أمها، فلما دخلت داس ضغط على الزنات، خرجت الطلقة لما خرجت؟ قال: كيف تردها؟ من القياس ومن النظر كيف تردها؟ فهمين؟ فحقا كلام قوي جدا، وهذا الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة طبعا دون بعض المحققين من المذاهب، وإن كنت أدين الله بغير ذلك، وأن المسألة دائرة على النية، وسأبين ذلك إن شاء الله أثرا ونظرا تفصيلا الأسبوع القادم بإذن الله.